بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف بن بشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا أدعو إليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وطوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير من أحاديث التي بين فيها مسلم ما يقول العبد في قيام الليل. وهذا الحديث فرد به مسلم عن البخاري، وأورده من طريقين: عن الماجشون يعقوب بن أبي سلمة والد يوسف، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي. طريق الأول طريق ولده يوسف، الطريق الثاني طريق ابن أخيه عبد العزيز، كلاهما رواه عن يوسف المجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، وأبو رافع هو كاتب علي عن علي رضي الله تعالى عنه، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر تبويب مسلم، أو قلنا التبويب ليس لمسلم، وإنما ظاهر سياق مسلم للحديث مع ما قبله، أن هذا الدعاء خاص بقيام الليل، وأفاد ذلك وكاد أن يصرح به الطيالسي في مسنده أبو داود، وصرح به ابن القيم في هديه المعروف بزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك رواية صريحة صحيحة فيها ما يفيد بأن هذا الحديث بجميع أقسامه، أعني دعاء الاستفتاح منه ودعاء الركوع والسجود وما بين التسليم والتشهد، إنما يكون أيضا في الفريضة. فقد ثبت عند الترمذي وأبي داود وأبي عوان والدارقطني من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج به بالسند الذي معنا عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي، وأوله كان صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال، وذكر الحديث. والإسنادان صحيحان، والأصل في النافلة والفريضة أنهما سيان حتى تقوم القرينة على اختصاص ما. والأصل في صلاة الرجال والنساء أنهما سيان حتى تأتي القرينة التي تبين أن هذا خاص بأحديهما، وهكذا. فإذا ما ورد في هذا الحديث يقال في الفرض والنفل في جميع أو أجزائه الموزعة على الأركان المذكورة فيه، ويناسب هذا الدعاء الطويل ولا سيما في دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة أن تكون الصلاة طويلة، وأن يكون الركوع كذلك والاعتدال كذلك إلى سائر الأركان. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي، يجوز في وجهي الفتح والسكون، والأكثرون أكثر الرواة رووا هذه اللفظة بالسكون: وجهت وجهي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وبعض الرواة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لفتح الياء الوجهان جائزان، وعند الأكثر السكون. والمراد بذلك أني قصدت بعبادتي وتوحيدي ربي عز وجل، فأنا مخلص في ذلك مستجيب لأوامره سبحانه. وجهت وجهي، وتوجيه الوجه ولا سيما في النفل يلزم منه العناية والاهتمام، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. فالتوجيه فيه يتضمن معنى الرعاية والاهتمام وعدم الاستسهال أو عدم الاستصغار أو عدم الاكتراث، وإنما أنا يا رب مقبل بقلبي وقالبي بكلي وكلكلي عليك، فأنا موجه وجهي إليك يا رب، أنا مقبل عليك بالعبادة، قاصدك بالتوحيد، فهذا العمل الذي أفعله أخصك به، لا يمكن أن أقوم به لغيرك، وأنا معتن به، منشرح صدري للقيام به، وجهت وجهي لأنك الذي فطرتني، لأنك الذي فطرت المخلوقات، للذي فطر السماوات والأرض، الفطر من ابتدأ خلقها ابتداء الخلق على غير مثال سابق، والبارئ الخالق لأول مرة، والخالق الموجد من العدم. فبين الخلق والبرء والفطر خصوص وعموم. الفاطر الذي خلق على غير مثال سابق، والبارئ الذي خلق لأول مرة. الخلق لأول مرة يسمى برء، ومطلق الإيجاد من العدم، سواء كان له مثيل سابق أو كانت حالة ثانية أو غيرها، يسمى خلقا. فالعربية في العربية هنالك تداخل وذلك وفاق وفراق بين هذه الألفاظ. وجهت وجهي للذي فطر، أنت يا رب الذي فطرت السماوات والأرض وجمع السماوات وأفرد الأرض، أقول وبه أصول وأجول، وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض، للذي فطر السماوات والأرض، جمع السماوات لأنهن سبع، والمراد بالأرض جنسها، فهو كذلك المعنى محمول على الجمع، فهو يريد جنس الجمع. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. العرب تقول حنيف وتقول جنيف، والحليم والحنيف المائل إلى الحق، والجنيف المائل إلى الباطل. الحنيف المائل إلى الحق، والجنيف بالجيم المائل إلى الباطل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا عن جميع المعبودات الباطلة والأديان المحرفة التي لا تحبها يا ربنا وترضاه، مائلا عنها إلى الحق الذي تريد. وفي هذا إشارة إلى أن الوصول إلى الاستقامة أمر يحتاج إلى توفيق من الله. أنا أميل إلى الحق وأجهد أن أسدد في الوصول إليه، وأن أسلك الطريق وألتزمه وأبقى فيه. والاستقامة أمرها عسر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الاستقامة. أمر الله نبيه محمدا بقوله استقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الخطاب للنبي خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ومع هذا فإن الله خص الذي يستقيم بقوله ومن تاب في عسر الاستقامة. فالذي يريد الاستقامة ينبغي أن يبقى رجاعا توابا إلى الله عز وجل. والاستقامة لا تكون إلا بعد معرفة الوحي، ولذا قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت. فالاستقامة لا تكون بمجرد اتباع الهوى أو العقل أو الرأي أو ما عليه الآباء والأجداد الإبائية أو ما عليه الناس في أعرافهم وعاداتهم، ليست هذه الاستقامة. الاستقامة تكون كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فجعل الله الاستقامة جعل عكسها الطغيان. فالغلو والتشدد خروج عن الاستقامة، والوسيلة والسبيل لتحصيل الاستقامة المراقبة، إنه بما تعملون بصير، الذي يستشعر بمراقبة الله. وكما أن الله عز وجل أمر نبيه بالاستقامة، فإنه أمر الناس جميعا فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فجاء الأمر بالاستقامة بصيغة الجمع، وهذا خطاب موجه لجميع المكلفين، فاستقيموا إليه. وتأمل معي الآية، سبق الأمر بالاستقامة بقوله فاستقيموا إليه، قال يوحى إليه. فالاستقامة دون التزام الوحي لا يعتد بها، فالاستقامة إنما تكون بالوحي ومع الوحي، وأن يعلم الإنسان الوحي وأن يدور معه. ثم قال واستغفروه، وهذا يلتقي مع قوله ومن تاب، فإن الاستقامة عسرة، ولعسرها يحتاج ابن العبد أن يبقى توابا أن يكثر من الاستغفار. فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام ابن القيم: ومن بين الآيات التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة أمرها عسير، ولذا العبد يدعو في قيام الليل وفي صلاته يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا متوجها إلى الحق، فأعني يا الله عليه، واجعلني ممن يلزمه وممن ينال فيه مرتبة الاستقامة التي لا تتحصل إلا بالإخلاص والصواب والمراقبة والثبات. قال: وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإيضاح لمعناه، وأن الذي يميل إلى الحق لا يلتقي أبدا مع أي معنى من معاني الشرك. وما أنا من المشركين، هذا يستغرق كل أنواع الشرك. المشركين جمع محلل الألف واللام، يعم المشركين سواء كانوا كافرين أو ذميين أو مجوس أو زنادقة أو عبدة وثن أو صنم أو تلبسوا بالشرك الأصغر. اجعلني يا رب نائلا إلى الحق اجعلني يا رب مائلا إلى الحق بعيدا عن الشرك وأهله وأنواعه وضروبه، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، علنه وخفيه. وما أنا من المشركين تقرير، تقرير فيه معنى الطلب، وفيه معنى التبرؤ، تسأل ربك أن تميل إلى الحق وأن تتبرأ من الشرك. ولا يمكن للعبد أن يحصل ميلا للحق سبحانه إلا وقد تبرأ من الشرك والمشركين. ثم يقول العبد: إن صلاتي ونسكي ما أتنسك به وأتوب به. إن صلاتي اسم جامع للتكبير وقراءة القرآن والركوع والسجود وما يقال في التشهد، اسم جامع للأقوال والأفعال، من تكبير إلى التسليم، إن صلاتي ونسكي. الناسك الذي يخلص العبادة لله والذي يأتي بما شرع الله، ويراد بالنسك إن قرنت بالصلاة يراد بها الذبح والتقرب إلى الله عز وجل بالدم، بنهر الدم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من أكثر من الصلاة والذبح لله نصره الله على أعدائه، وكان عدوه وشانئه مقطوعا. التزام الصلاة مع النسك من أسباب الغلبة والنصرة على أهل الباطل وعلى الشانئين. ولذا قال بعض السلف: ما من سني إلا وله نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وما من مبتدع إلا وله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، المراد بمحياي حياتي، ومماتي المراد موت، محياي حياتي ومماتي موتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: المحيا محياكم والموت موتكم، حياتي في حياتكم وأنا معكم، إلى أن ألحق بالرفيق الأعلى، فموتي موتكم، فلن أنفك عنكم وسأبقى معكم. ولذا قال: لو أن الأنصار سلكوا طريقا لسلكته، أو قال شعبا لكنت معهم. فهنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، الجماهير على الفتح، فتح الياء في محياي في محياي، ومنهم من سكنها قال: لله رب العالمين. هذه اللام لله الاختصاص، فالله مختص بالذبح، والله مختص بالصلاة، لأنه هو رب العالمين والمالك، وهو الخالق، فالذي يخلق يملك، والذي يملك يتصرف كيفما شاء، يأمر ويتصرف في من ملك كيفما شاء. والله ملك من؟ الله رب من؟ العالمون. من العالمون؟ هم سوى الله، العالمون سوى الله، فهو سبحانه الحي، هو القيوم الذي لا يحتاج لأحد، هذا معنى القيوم، وكل أحد محتاج إليه، هو الذي بيده الحياة، لا إله إلا الله. علماء اليوم في تطور العلم البيولوجي لما فكوا الخلية وعناصر الخلية تذهب الحياة، لما أعادوا عناصرها في المعمل ورجعت العناصر كما كانت، إلا أن الحياة لا تعود إليها، إلا أن الحياة لا تعود إليها. والله عز وجل هو الخالق، هو رب العالمين. قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك غيره، هو المختص لله، لم هذه للاختصاص. فجاء توضيح الاختصاص وتفسيرها وتفصيلها بقوله: لا شريك له، لا شريك له في العبادة. وهذا أمر، قال: وبذلك أمرت بالتوحيد الكامل الشامل في الأقوال والأفعال، في التبرؤ من الشرك بجميع ألوانه وضروره، وأمرت بالإخلاص ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، قلبا وقالبا، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ستأتينا رواية عبد العزيز عن عمه المجشون، وقد أبهمها مسلم لن نذكر ألفاظها جميعا، وإنما كعادته اختصر وقارن بين ألفاظ عبد العزيز عن المجشون يعقوب وبين الرواية التي معنا وهي رواية ولد يعقوب المجشون يوسف. هناك قال وأنا أول المسلمين، وهنا إشارة من مسلم إلى أن هذه اللفظة وتلك كلاهما ثابتة، وأنه يجوز للعبد أن يقول وأنا أول المسلمين، ويجوز أن يقول وأنا من المسلمين، ولا يستشكل. قالوا النبي قال وأنا أول المسلمين ثم قال مرة أخرى وأنا من المسلمين حتى يقع الاقتداء به ويقتدى به أيضا كذلك لو قلت وأنا أول المسلمين. فليس المراد بالأولية الأولية على الإطلاق، وإنما المراد بالأولية ها هنا المسارعة، فكذلك نقول وأنا أول المسلمين. وهذا يتوافق مع قوله تعالى قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين. فالمراد بالأولية هنا ليست الأولية غير المسبوقة، وليست الأولية المطلقة، وإنما المراد بالأولية ها هنا بمعنى الأولية في قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، المراد المسارعة إلى العبادة والمسارعة إلى المتمكنين في الاستسلام لله عز وجل، أو أنا أسبق أبناء زماني وأقراني وأمدهم في الاستسلام لله. الله إخواني، ما أجمل الفقه وما أقبح الجهل في كل شيء، حتى في مصف السيارة. صف سيارتك بفقه، صف سيارتك بفقه بفهم، لا تضيق على غيرك ولا تزعج نفسك ولا تزعج غيرك. ابعد قليلا، ولا يلزم أن تصف السيارة بجانب باب المسجد، ابعد قليلا وكن في مكان آمن، لا تقوم ولا تزعج من في الدرس. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأسأل الله أن نرزقنا وإياكم العدل، وأن نضع الأشياء في أماكنها، وأن نراعي المصلحة العامة، والله الموفق سبحانه. قال وأمرت، قال وبذلك أمرت وأنا من المسلمين السابق. في هذا إشارة إلى أن السابقون 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 ليس هم فقط الرعيل الأول. ومن رحمة الله بنا أن الله خلقنا في هذا الزمان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لكل قرن سابقون. فلو خلقنا في غير هذا الزمان سنسابق من؟ أن للأقزام أن يسابق الطوال، فما نحن إلا كبقل أمام نخال طوال بالنسبة إلى من قبلنا، كبقل كحشائش أمام نخال طوال. فالحمد لله الذي خلقنا في هذه الأزمنة، في زمن الغفلة، في زمن رواج سوق النفاق والكذب والبعد عن الله، عدم تعلق القلوب باليوم الآخر، لعلنا نكون السابقين. أرجو الله أن نكون وإياكم من السابقين. قالوا أنا أول مسلم، أي مراد السابقين. قالوا أنا أول العابدين، المسابقة والمصارعة. ولا يلزم منه كما قلت الأولية، لأنه قد ثبت اللفظان. بل يجنح شيخنا رحمه الله في كلام طويل بديع له في الجزء الأول من أصل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أصح الروايتين رواية وأنا أول المسلمين، وأن رواية أنا من المسلمين إنما وقعت من تغيير الرواة، وأكد ذلك بأشياء، منها رواية عند أبي داود وفيها أن ابن أبي رافع كان يقول، عبيد الله بن أبي رافع كان يقول: وشك بعضهم فقال وأنا من المسلمين. قال ما دام أن الشك في أنا من المسلمين فالجزم تكون في الرواية الأخرى وفيها وأنا أول المسلمين. ويؤكد ذلك كذلك رواية عند أبي داود عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذلك فقل وأنا من المسلمين. إذا قلت وأنا أول المسلمين لا تقل وأنا أول المسلمين، قل وأنا من المسلمين. يعني رأوا أن هذا فيه إشكال، كيف يقول العبد وأنا أول المسلمين وأول المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا التغيير من الرواة باجتهاد منهم. والصواب والله تعالى أعلم ما قاله الإمام الشافعي في الأم لما ذكر الشافعي الروايتين، قال: وبهذا كله أقول وآمر وأحب أن يؤتى به كله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر منه شيئا. تقول هذا وتقول هذا. فالشاهد أن الروايتين وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كلاهما ثابتة في صحيح مسلم، وأنه لا يستشكل قول وأنا أول المسلمين، لأنه ليس المراد الأولية بإطلاق، وإنما المراد العجلة والمسارعة في ذلك. اللهم أنت الملك، أنت الملك القادر على كل شيء، أنت الملك المالك الحقيقي لكل شيء، فملكك باق لم يسبق بعدم ولا يتبعه زوال، بخلاف ملك غيرك فإنه سبقه عدم وتبعه ولا محالة لابد أن يتبعه زوال. أنت يا الله الملك، أنت الملك، أنت القادر، أنت الحاكم. أنا أتوجه إليك لأنك الذي فطرت ولأنك الذي خلقت ولأنك الذي أمرت ولأنك أنت الذي تحكم بين الناس. أنت المالك لهم، أنت الملك، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق في هذا الكون إلا أنت، فكل ما عبد في الأرض أو في السماء ولو كالملائكة فهذه العبادة باطلة، فالعبادة الحقة هي له سبحانه، والعبادة المحبة مع التعظيم المرافقة للرجاء. أنت ربي، الرب هو الخالق، الرب هو المالك، الرب هو المربي، الرب هو المدبر، هذه المعاني الأربعة للرب. أنت ربي، أنت الذي تدبر أمري، والربانيون والأحبار سموا ربانيون لأنهم دبروا أمر ديانتهم، والمرأة تسمى ربة بيت لأنها تدبر أمر بيتها، فالله هو الرب، فالله هو المربي، والله جل في علاه هو المدبر. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، قصرت يا رب في حقوقي واعترفت بذنبي، أقررت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. الاعتراف بين يدي الله بالخلوات بالتقصير والذنب وطلب المغفرة منه من أكبر أسباب الثبات. التضرع إلى الله في الخلوات والصدق معه في الطاعات والتذلل إليه بانكسار وخضوع وإخبات من أكبر أسباب الثبات. ومن أكبر أسباب الخذلان أن تظهر على الملأ وفي الجلوة بأنك شيخ الإسلام، وأن يكون حالك في الخلوة والعياذ بالله تعالى شيطان أو زنديق من الزنادقة أو مقصر من المقصرين. الاعتراف في القيام بالذنب هذا مقام عظيم، ولذا سمي عرفة بعرفة، ذاك المقام العظيم في الحج قالوا، وهذا أقوى الأقوال في سبب تسمية عرفة بعرفة، لأن العبيد في ذاك المكان يعترفون بذنوبهم ويطلبون من ربهم المغفرة. ولذا أنت كلما تذللت إلى الله واعترفت بذنبك وأخبت قلبك لذلك وسألت سؤال المساكين بذل، فهذا مقام عظيم، هذا مقام عز يترتب عليه، مقام ذل يترتب عليه عز. قال واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا أمر إليك، فأنا لا أتوجه إلا إليك، فوجهي لا يتوجه إلا إليك، لأن الذنوب لا يغفرها أحد إلا أنت، أنت الذي تأمر الملك، الأمر إليك. لذا لا صلة بين العبد وبين الله عز وجل في المناجاة وفي الدعاء، لا واسطة بين العبد وبين الرب عز وجل في الدعاء. لا يقدر أحد على أن يغفر الذنب، لا يقدر ملك ولا رسول، إلا بالتوجه إلى الله، إلا بأن تسأل ربك عز وجل. إذا كلما أخطأ العبد وأذنب توجه قلبه إلى الله، لا وسائط بيننا وبين ربنا، لا وسائط بيننا وبين الله عز وجل، مباشرة نقر بذنوبنا ونعترف في خلواتنا في قيامنا لليل، نستغفر ربنا من ذنوبنا كلها. إذا العبد إذا قام يصلي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم جيء بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وسجد تناثرت ذنوبه عن كتفيه حتى يعود بلا ذنب. إذا قلنا لكم أن العبد إذا كان مقصرا يسن في حقه أن يكثر عدد الركعات، وإذا كان طائعا يسن في حقه أن يطيل المناجاة يطيل القيام، أما إذا كان مقصرا يكثر الركعات على ألا يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، واهدني اجعلني ألزم، عرفني واجعلني ألزم. ما أحوجنا أن ندعو ربنا يحسن أخلاقنا. وفي هذا إشارة إلى أن الخلق كما أن منه ما هو مركب في الطبائع والسجايا، فمنه ما هو مكتسب. لو لم يكن الدعاء يتغير ولا لو لم يكن الخلق يتغير ولا يتبدل لكان دعاء الله بتغيير الخلق وأن تنال حسن الخلق لكان عبث. فالدعاء يتغير بمخالطة الأخيار والبعد عن الأشرار وبتهذيب النفس بالعبادات وبدعاء الله سبحانه وتعالى. تسأل ربك عز وجل أن يحسن خلقك في هذا المقام العظيم وفي مقام المناجاة والاعتراف بالذنب، تسأل ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق. قال لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، صرف عني قبيحها، قبيح هذه الأخلاق. قال لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. في مقام سؤال الله عز وجل في ساعات الاستجابة، الموفق يسأل ربه الخلق الحسن، الذي يشمل القول الطيب والفعل الطيب. إن نطق فلا ينطق إلا بخير، وإن فعل لا يفعل إلا خيرا. يكون من الأبرار الذين يحسنون ولا يسيئون، كما قال الحسن البصري لا يسيئون حتى إلى الذر ويحسنون إلى الخلق. لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، وهنا لبيك وسعاديك، ما معنى لبيك؟ العرب تقول ألب في المكان أي أقام فيه، فألب أقام وثبت. ومعنى لبيك يا رب أنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة، أنفت رحلي في بابك وسأطرق بابك مرة تلو المرة، إشارة إلى أن من أراد أن يفعل طاعة فالواجب عليه أن يفحص قدرته واستعداده وأن يثبت عليها. وذكرت لكم أكثر من مرة أن هدي السلف كان الواحد منهم إن تلبس بعبادة من قيام أو صيام فحص قدرته، فإن استطاع أن يثبت عليها فعل، وإلا تركها حتى يجاهد نفسه، فمتى استطاع عاد وثبت. هذا معنى لبيك. لبيك أنا يا الله مقيم على طاعتك مرة تلو الأخرى. وسعديك أي أنا أطلب مساعدتك يا ربنا، وأطلب أن أتابع دينك متابعة تلو الأخرى. ولذا العرب تقرن بين لبيك وسعديك. أطلب المساعدة منك، أنا لا أقدر أن أقيم الطاعة، لا حول ولا قوة لي. هذا فيه معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أن الإنسان لا يقدر على ثبات العبادة والاستمرار عليها إلا بتوفيق من الله. فالعبد لا حول له ولا قوة. الإنسان أول ما يقبل على الله يجد لذة في الطاعة، لا يميل قلبه للاستعانة فالله يحرمه لا يثبت عليها. لما يركن إلى قوته فإنه يحرم الثبات والاستمرار. فحتى تثبت على الإقامة ثباتا صحيحا فينبغي أن تلحق لبيك بسعديك، اطلب مساعدتك، تلحق إياك نعبد، تلحقها بإيش؟ بإياك نستعين. من الناس من يعبد الله ولا يستعين به، ومن الناس من يستعين بالله ولا يعبده، وهذا عنده شقاء وذاك عنده شقاء. والسعادة كل السعادة في إياك نعبد وإياك نستعين، أن تعبد الله وأن تقيم على عبادته باستعانتك به سبحانه. والخير كله في يديك، الله في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، الخير كله عنده، لا يلحقه شر ولا نقص. لذا قال والشر ليس إليك، الشر لا يضاف إليك، الشر لا ينسب إليك. إن نسب الشر فإنما ينسب الشر لبعض مخلوقاته، فهو ليس في فعله ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل منزه عن الظلم، والظلم وضع الشيء في غير مكانه. إذا إبراهيم علمنا وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه. الله خالق الخير والشر، ولكننا لو أننا استقرأنا القرآن لوجدنا أن الشر ينسب إلى الله، إما بالعموم تحت قوله خالق كل شيء، وإما أنه يضاف إلى سببه كقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأضاف الشر لسببه، وإما أن يذكر الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول كقوله تعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر قال شر أريد، ولما ذكر الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذا في الفاتحة تقول أنعمت، ثم تقول غير المغضوب، ولا تقول غضبت. ومن المعلوم عند علماء العربية أن صيغة اسم المفعول التي على وزانها مغضوب تعمل عمل أريد وهو الفعل المبني للمجهول، فما بعد اسم المفعول نائب فاعل، وما بعد الفعل المبني للمجهول نائب فاعل، فصيغة المفعول والاسم المبني للمجهول عملهما واحد. ولذا الله عز وجل علمنا في الفاتحة نقول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، والله أخبرنا وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر ليس إلا الله جل في علاه، ما خلق شيئا عبثا، خلق الشيطان وهو رأس الشر لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه، فخلقه سبحانه للشيطان فيه دلالة على كمال قدرته في الخلق، فالذي يخلق الشيء وضده هذا دلالة على كمال قدرته في الخلق، وخلق الشيطان ترتبت عليه بيان آثار قدرته، فلولا خلق الشيطان لما ظهر لنا آثار قدرة الله على الانتقام من الكافرين والعاتين والمتمردين من العصاة، ولولا خلق الشيطان لما ظهرت كثير من العبادات. فمن حكم الله في خلق الشيطان أنه تواب، والتوبة تكون من ذنب كما تكون من تقصير في فعل طاعة، وكذلك من طاعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من الطاعات الجهاد في سبيل الله، فالشر ليس إليه. كذلك السم، السم يبدو لنا أنه شر لكن له خير يستفاد منه في بعض الأحيان، فلا يوجد شيء مخلوق لله عز وجل وفي فعله سبحانه وتعالى أو ذاته أو اسمه أو صفته شر، والشر ليس ذلك. الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، أعمالنا كلها بخلق ربنا تعالى، لكن الشر ليس إليه. الله ما يخلق شيئا عبثا، الله نزه عن الظلم، والظلم وضع الشيء في غير مكانه المناسب، فالله خلق كل شيء والشر ليس إليه سبحانه. أنا بك وإليك، توفيقي بك والتجائي إليك. ثبت عند الشافعي في الأم وأبي عوانة في المسند وابن حبان في الصحيح زيادة بعد أنا بك وإليك والمهدي من هديك، هذه صحت زيادة على ما في صحيح مسلم، والمهدي من هديت. في عند الشافعي وأبي عوانة وابن حبان والشر ليس إليك والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. فزاد الشافعي عنوانه بعد ليس إليك والمهدي من هديت، وبعد أنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. تباركت وتعاليت، تباركت، تزايد خيرك وتزايد إحسانك لعبادك، وتعاليت، ترفعت يا الله عما لا يليق بك في ذاتك وأفعالك، أستغفرك وأتوب إليك، أطلب المغفرة منك من كل ذنب. هذا دعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الليل، وكذا في الفريضة كما ثبت عند أبي داود الترمذي، وكان إذا ركع صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا في الركوع أيضا يكون في الفريضة ويكون في قيام الليل، كان إذا ركع يقول: اللهم لك ركعت، لك ركعت لا لغيرك. الركوع ذل، موطن ذل، هو ذل في موطن عز، موطن مناجاة لله. لك ركعت لا لغيرك، وبك آمنت بوحدانيتك وصدقت بها، ولك أسلمت لأوامرك. في رواية صحيحة فيها زيادة: أنت ربي خشع لك سمع. الخشوع يكون في القلب، ولكن كأن العبد قد خشع قلبه كمال الخشوع، وظهر أثر ذلك الخشوع على باطنه وظاهره. قال: خشع لك سمعي، خضع وتواضع وذل لك يا رب سمعي، وكذلك بصري، وكذلك مخي، دماغي، وكذلك عظمي وعصبي. هذا من السنة تقوله في الركوع، تقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصب. العظم والعصب هو عماد الإنسان، عماد الآدم، واللحم والشحم غاد ورائح، أما العصب والعظم باقي، أما اللحم قلة وكثرة مع الشحم غاد ورائح، باقي وزائد. وهذه الأعضاء حظها أن تخضع لربها، هذا لها حظ على صاحبها، والذي يوم القيامة تنطق الجلود والأيدي والأرجل، فيجب عليك أن تقوم بحقها، وأن تخضع، أن يخضع قلبك، وأن ينشرح لمناجاة ربك، ويمتلئ هذا القلب بالخضوع حتى تظهر آثاره على الجوارح، كما قال الله عز وجل: وترى الأرض خاشعة. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملأ، صفة لمصدر محذوف، أحمدك حمدا ملأ، ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، ملأ ما شئت من العرش، من الكرسي، ملأ ما شئت. تخيل وأنت بين يدي الله لما تقوم من الركوع تقول هذا: أحمدك حمدا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت، ملأ ما شئت من الكرسي ومن العرش. وهذا دلالة على تكثير الحمد وتوسيعه وكثرة الثناء والتمجيد. فإذا كانت السماء والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي في العرش كحلقة في فلاه، فأنا أحملك هذا الحمد الكثير، وملأ ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال في سجوده: لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. في زيادة: أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، أوجده من العدم، وصوره بأشكال بديعة وحواس عجيبة. في زيادة: أحسن صوره وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. في هذا إشارة إلى أن السمع والبصر من الوجه، لذا في الحديث في الأثر الأذنان من الرأس. تبارك الله أحسن الخالقين، تزايد وتواتر السمع. طب هل من خالق غير الله؟ قالوا خالقنا الصانع. تبارك الله أحسن الخالقين أحسن الصانعين، ولا يبعد أن يسمى الإنسان صانعا. قالوا لأن الله عز وجل قد أعطى صفة الخلق لعيسى قال أحسن الخالقين، وقالوا أحسن الخالقين إن وجدوا. فلا يلزم في صفة المفاضلة التي هي أفعال أن يكون لها مقابل، كقوله تعالى ولذكر الله أكبر. فهذه صيغة المبالغة صيغة أفعال ليس لها مقابل، لا يلزم من صيغة أفعال أن يكون لها مقابل. فأحسن الخالقين لا يلزم منه أن يكون هنالك خالق غير الله عز وجل. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، هذه موطن مخالفة بين الطريقين، بين الطريق الذي معنا وطريق عبد العزيز عن عمه، وهذا ما نأتي إليه ونفتتح به درسنا في موطن المخالفة بين الروايتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. في هذا اليوم انتهت دورة عقدها فضيلة أخينا الشيخ أبو إسلام حفظه الله لإخواننا لمجموعة لا بأس بهم عددا وطلبا كمية وكيفا من إخواننا في فلسطين الحبيبة التي نرجو الله أن تعود إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. أقول قبل هذا الدرس انتهت دورة عقدت لمجموعة من إخواننا من فلسطين وهم بيننا، وستكون كلمة لبعض إخوان المشايخ بعد صلاة العشاء في تخريج وتوزيع الجوائز عليه. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وإخواني عموما والطلبة المتخرجين من هذه الدورة خصوصا بأن يحرصوا كل الحرص على العلم والتزود منه، ونحن بحاجة إلى خطباء يسوقون على نغمة ما يحتاجه الناس وما يحتاجه المستمعون، ولا يسوقون على نغمة ما يطلبه المستمعون. الأحداث الجسام التي تعصف بالأمة ينبغي للخطباء أن يكونوا كالنجوم يضيئون على الناس الظلمات ويرشدونهم إلى النور والخيرات ويبعدونهم عن الشر والمهلكات. الأصل في الخطيب أن يعلم وأن يتيقن على قول الله فاسعوا إلى ذكر الله، فالخطبة ذكر الله. وأسمى ذوق في الخطبة هو أحسن ذكر وهو القرآن. فلما رب النبي وصحبه وتوجهوا توجها صحيحا وعلموا علما يقينا أن الخطبة هي ذكر الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف على المنبر. وذكر الله لا يوجد أحسن من القرآن الكريم. فخطيب إذا انقطع عن طلب ولم يعتصم بالوحي وانشغل بالجرائد والأخبار والمحطات الفضائية وأصبح يكرر ما يقوله الإعلام على المنبر، فهذا مدعاه لأن يكذب الشرع وأن يحقر. الناس لا يميزون فيعلقون الجناية والخطأ بالقائل، وإنما يعلقون الجناية والخطأ بالموضع الذي قيل فيها المكان، وهو منبر رسول الله وهو بيت الله جل في علاه. فالأصل في الخطيب أن يصون المنبر عن الأمور المحتملة للصدق والكذب، وعن الأمور التي تقبل التحليل. فالمنبر لا يقال عليه إلا ما يرضي الله، وإلا ما يتيقن الإنسان على كونه صحا وحقا، كيفما دارت الأحداث، وكيفما تقلبت الأمور، ومهما ظهر المخبوء. المخبوء في بعض الحوادث يخبأ فترة ثم بعد ذلك يظهر. فلا حسرة على أولئك الخطباء الذين كانوا يقسمون بالله أيمانا مغلظة لأشهر طويلة أن فلانا من الحكام سينصر، وأن الأمريكان ستقهر. أين وجه هذا الآن؟ وماذا يمكن أن يقول الآن؟ وكذلك الخطيب الذي كان يقسم بالله على المنبر أيمان مغلظة خلال سنوات قليلة سيظهر المهدي. مضت هذه السنوات ولم يظهر المهدي. ما الذي ألجأك أيها الشقي لأن تجعل نفسك حكما على صنيع الله؟ ما شأنك وشأن ظهور المهدي؟ ما شأنك وشأن النصر؟ لماذا لا تمسك الناس بأسباب النصر؟ لماذا لا تعرف الناس بطريق النصر؟ فإن من سلك مقدمات النصر منصور ولا محالة، ولو مات ولم ير النصر بعينيه. إذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هو في الغار والله يقول إلا تنصروه، لأن مقدمات النصر نصر، مجرد ما استقر النبي في المدينة جاء النصر ووصل الإسلام إلى العالم كله، فمقدمات النصر نصر. المهم أن نقف الناس وأن نرشد الناس إلى نصر الله الذي يحبه الله عز وجل. إن تنصر الله ينصركم الله. أن ننصر ربنا، أن نعرف الناس ماذا يريد الله منهم، وألا نشغلهم وندوخهم بماذا يريد الله بهم. ماذا يريد الله بنا ليس لنا، والواجب علينا أن نشغل الناس بماذا يريد الله منا. إذا إخواني الأمة تهنى والخطيب يرقى ويصعد ويسعد، إذا كانت نفسه منشرحة بأحكام الوحي، معتصما فهمه بقال الله قال رسول الله، يعلم أن الذي يجري في الكون محكوم بسنن مذكورة أصولها في كتاب الله. والسعيد من بين هؤلاء الخطباء الذي يبرز هذه السنن في الوقت المناسب. كل ما يمكن أن يحصل كما يقولون قديما التأريخ يعيد نفسه. اجتمع الكفار على بلد بلاد المسلمين، يمكن أن أخطب عن غزوة الأحزاب وكيف يجتمعون الكفار على المسلمين، وأكون مبينا للناس صادقا لهم غير غاش لهم. بعض العوام الدهماء الذين يتحرقون مثل البشار، يعني يكون له في الملمات والفتن تكون له قعقع وصوت وحركة زائدة، قد يغضب على بعض الخطباء، لكن سرعان ما تنكشف الأمور فيقول استغفر الله استغفر الله، والله الشيخ الفلاني الذي كان يتكلم الكلام الحق والكلام الصواب. ما ينبغي أن نترك الاعتصام بالكتاب والسنة. هناك مفاهيم يجب أن تقوم وأن تصوب. ينبغي أن يكون هم الخطيب أن يصحح معتقدات الناس، أن يصحح عبادات الناس، وأن يقويهم، أن يبعد عن الإلغاز وعن الاستدلال بالنصوص على وجه فيه إيماء وتضمن ودلالات غير دلالات المنطوق. الخطيب ينبغي أن يتكلم في المنطوق، الكلام واضح مباشر. اختلاف أفهام الناس ليس أفهام الناس، أفهام الناس واستعداداتهم واحدة. الخطيب ينبغي أن يصدق الله وأن يخلص حتى يثبت، وينبغي إن أمر أن يفعل وأن يطبق فعله أمره، وإنها أن يجتنب. فالصادق المخلص الله ينفع به ويرضى له القبول. والإنسان الذي يحسن تنميق الكلام وأتاه الله عز وجل رفعة صوت أو صوتا جهوريا للخطابة ودون عمل، فهذا لا يوفق للنفع. الأمة بحاجة إلى العلماء وإلى العلم، والخطباء بحاجة إلى أخلاق العلماء. فالخطباء مساعدون للعلماء، وينبغي أن تكون الصلة بينهم صلة توافق تكامل لا تآكل. وكما أن الناس بحاجة إلى علم العلماء، فالخطباء بحاجة إلى أن يلازم العلماء ومن هم أعلم منهم ولا يغتروا. الخطيب ما ينبغي أن ينشغل من حضر لي وكم عدد الحضور، ينبغي أن ينشغل ما هو حال الناس مع الله، هل استجابوا أم لا، هل وقع النفع أم لم يقع. فأنصح إخواني الخطباء بالتزود من العلم، وأن يتفقدوا الحال، وأن يعملوا على المجاهدة، وأن يحملوا النفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يحكموا وأن يحسنوا الواجب منه. وجزى الله أخانا شيخ الإسلام على جوده الذي قضاه معهم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صنيعه وأن يبارك فيه وأن يجعله من الصدقات الجاريات إلى يوم القيامة. هذا والله موفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر. جزاكم الله خيرا.